بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس مجموعة. أبو فراس من العراق بارك الله فيه يقول يعني بأنه يشعر دائما بالشفقة على من يموت ولم يقدم للإسلام شيء. يا أبا فراس بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك هذه المشاعر، والمؤمن دائما متقد بالمشاعر الفياضة تجاه إخوانه المسلمين وتجاه دينه القويم، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله، لأن أشد ما يبتلى به الإنسان موت القلب. ولذلك تجد بعض الناس الآن لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يهمه شيء، أما الذي دائما تجد له يعني تجد عنده مثلا دائما خدمة للإسلام، حتى لو كان بالرأي حتى لو كان بالمشاعر، فهذه نعمة من نعم الله. ولا شك بأن الإنسان ربنا جل وعلا في ديننا ما كلفنا ما لا نستطيع، يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الإنسان الذي يستطيع أن يخدم هذا الدين بأي شيء، أي شيء يمكن أن يخدم به هذا الدين فليقدم يا أخي، يقدم ما دام أنه قادر، والحمد لله الطرق معبدة أمامه والأمور سهلة وميسرة أمامه فليقدم. يعني بعض الناس الآن يعتقد أن خدمة الدين في الخطبة مثلا، أو في التعليم، أو في مثلا الفتوى، أو في، لا شك هذه عظيمة، لكن هناك أناس ما عنده قدرة على الفتوى أو على الخطابة أو على إمامة المصلين. يعني هناك طرق، يعني طرق الخير عندنا في ديننا ليس لها عد ولا حصر أبدا. ولذلك الإنسان التاجر يستطيع أنه يخدم الإسلام من خلال الأموال التي أنعم الله عز وجل بها عليه، يبني مساجد، يبني مثلا دور لتحفيظ القرآن طبعا بطرق نظامية بطرق مأذون فيها، يبني مثلا دور للأيتام، يشتري المصاحف مثلا، وهكذا هكذا الناس بمثل هذه الأسلوب. بارك الله فيك. أبو فراس يسأل يقول: بالنسبة لقول الله عز وجل من الجنة والناس، يقول ما معنى ذلك وتفسيره؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه سورة الناس من أعظم السور ومن المعوذات التي أنزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. الآن المسلم يستعيذ برب الناس. من هو رب الناس؟ هو الله جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، المعبود الناس، يعني الناس يعبدونه، ولذلك لا يعبدون سواه ولا يجوز عبادة غيره جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ولذلك الجنة هنا العالم الغيبي هذا الذي خلقه الله عز وجل، أصل عنصره النار. الله عز وجل خلق إبليس من نار، وخلق آدم من طين. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر الوسواس، سواء كان من الجنة أو من الناس. والمقصود بالجنة هنا بكسر الجيم يعني الجن الذي مفرده جني، يقال الجن، عالم الجن. والجيم هنا عند أهل اللغة يا أبا فراس مثلثة، يعني تضم وتفتح وتكسر، وكل حركة لها معنى، كما قال الأول: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. وكل إنسان وكل جنة يعني من الجن، في دار نار أو نعيم جنة يعني الجنة، ولذلك إذا فتحتها فهي الجنة المعروفة التي عدها الله للمتقين، وإذا كسرتها فهي الجن. والجنة بالضم هي الوقاية، اللي يقول اتخذ كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية بينهم وبين النبي والمؤمنين، يحلفون يقسمون بالله جنة، مثل الدرع الآن والترس، هذا يسمى جنة لأنه من الوقاية. بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل. ها تفضل يا سيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا أخوي سيف.
الشيخ أمس سألتك أنا سؤال بالنسبة للتهليل، يعني بالنسبة للإمام، أنا أقصدك الإمام لما وقت التهليل، يعني لما يسلم ممكن على طول يقبل قبل المصلين ولا ينتظر حتى يخلص التهليل، أو يعني المأمومين يخلص التهليل وبعد ذلك يقبل صوب عشان التسبيح كذا؟
يعني قصدك يلتفت إلى المصلين يعني. طيب أبشر.
بالنسبة للشق الثاني اللي هو بالنسبة لي أنا يعني مأموم أهلل ومعاي ناس مجموعة كلهم في المسجد ما حد يهلل منهم إلا أنا الوحيد، يعني في الحالة هذه يعني أنا شو أهلل بنفسي، يعني لأن أغلبهم يعني يحتجوا على الموضوع هذا ويتكلموا ويقول ليش تتهلل وكذا، وفي ناس طوال المساجد أغلب الناس حتى على قليل اللي يهلل، يعني ممكن ناس قليلين يعني.
إن شاء الله يا سيف أبشر.
في ثاني السؤال الشيخ، احنا عندنا مصلي في العمل، مسوي المصلي يعني شباب ربعنا صلي يعني جاهزين عادين كمصلي في مقوضة في العد، يعني ما بعد عن المسجد هذا المصلي الجامع نسوي من الشركة، يعني زي ما قلت لك هناك يعني بالنسبة للتهليل شوي انا انحرج يعني، ولكن يعني عندنا ما شاء الله يعني عمانيين وكلنا بنتجمع فاغلبهم يهللوا وكذا ومفاهمين الامور كلها. وبالنسبة للصلاة، هل جائز الصلاة في هذا المصلي اللي عملناه احنا؟
يعني اللي فهمت منك يا سيف الله يرضى عليك، اللي فهمت منك الان عندك مصلى قريب من مسجد.
أيوة. المصلى
ها
قريب من السكن يعني المصلى مسوينه احنا.
المسجد بعيد عنكم؟
المسجد ما بعيد واحد، يمكن يعني 500 متر او يعني كذا في الشركه نفسها. لكن هذا المصلى يعني عملنا احنا كناس تاخروا عن الدوام مثلا عن الصلاه، في ناس تاخروا في الدوام وكذا يعني يعني بعض الاوقات احنا لما نداوم يردنا ما نلحق على الامام في ناس المصلى في المسجد فنصلي هنا.
طيب
هذا الأوقات يعني أوقات مثل الدوام الصبح لما نطلع الدوام الصبح مثلا نتأخر عن العمل، يعني ما نلحق على الإمام هناك يقوم بسرعة في نفس التوقيت، يعني اللي احنا مثلا نظهر نفس الشيء يعني احنا نداوم الأذان أو الإقامة تكون نفس التوقيت مرة.
واضح يا أخوي سيف أبشر.
فعملنا المصلى هذا على أساس انه يعني اللي متأخر مثلا واللي هذا واللي يعني ظرفه يعني ما مساع زي ما قلت بالنسبة للتهليل في المسجد ذاك، فهذا الوضع اللي خلانا يعني انا اصلي هنا عند الجماعه، فهل جائز اصلي في المصلى هذا اللي عملناه؟ عمل كل شيء يعني بالميكروفون بكل بسجاد بكل حاجه
ان شاء الله. تسمع الجواب والتوجيه ابشر. جاذبه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا جاذبه.
اي يعطيك العافيه.
اخفض التلفزيون الله يرضى لي عليك. اخفضي التلفزيون الله يرضى لي عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بدي أسألك مشان الورد.
ما أخفضت التلفزيون الآن؟
لا لا
تفضلي تفضلي.
التلفزيون عم بقول لك مشان بدي أسألك مشان الورد. هلا إذا الأب موجود والأم موجودة عندهم أربع بنات وصبي واحد.
أيوة.
إيه بقى كل شيء عم بيكتبوا له بحياته للصبي.
إيه؟
هل بيجوز هيدا؟ وبعدين بعد الممات كمان إن شاء الله بده كمان يخصصه. هل شيء هذا بيجوز دينيا؟
إن شاء الله يا أخت جاذبة أبشري.
إن شاء الله.
مرحبا. مرحبا.
الله يرضى عليك.
تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير. ما بطول عليك فضيلتك، سؤالين.
تفضل.
شيخ أنا ذيك المرة خبرتك إن البنت بتسوي عملية قيصرية بس كملت الشيخ شهر، لكن الحين ينزل له بني. هل هي يجوز الصلاة ولا ما يجوز فضيلتك يعني؟
إن انقطع الدم يعني؟
هي قطع بس بني ينزل الشيخ، بس تقول أنا ما هل أصلقت أنا ما مشكلة بس للشيخ يعني.
كم يوم الآن النفاس كم
اليوم تم؟ يمكن هاليوم كملت شهر يعني.
شهر. إن شاء الله يا عبد الله أبشري. مرحبا.
والسؤال الثاني فضيلتك، أنا والله سمعت الشيخ الحين بلي يام عن الوحيد عربه ويقول اللهم رب تبلغني رمضان، لكن يعني سمعت انه هذا الحديث ضعيف من العلماء، قلت انا بسال الشيخ يعني
ان شاء الله
بتشوف حكم الشيخ يقول مثلا نقول يعني اللهم رب تبلغنا رمضان ويعني ادعي ربه، قالوا هذا حد يعني الحديث ضعيف الشيخ فضيلتك ما حكمك فيه يعني.
ابشري مع عبد الله. مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك الشيخ. يصير أصلي يلا أفطر مرات أصوم عن البيض والأيام الاثنين والخميس.
إيه إن شاء الله. أم عمر.
أو بنتي ماتت وهي بيت من عندها أكثر سوتها من عندها البيت وباسم زوجها باعت ذهبها عندها وهو باسم زوجها يعني ما نستحق لا من عنده شيء يعني إيه. إنما نبي حصة.
لا أم عمر اشرحي لي المسألة كيف يعني دفعت هي أنتم شاركتم أنتم وإياها تشاركتم؟
لا إحنا ما شاركنا هي باعت ذهبها صيغتها مال زواجها وراتبها هي موظفة إيه؟ راتبها سوي سلف وهو وياها بس هي أكثر شيء هي يعني تحط وتسوي سلف وراتبها وذهبها بس إنه هو باسمه هو بقى باسم البيت.
طيب والزوج ينكر هذا الشيء ولا مقر؟
والله ما أقدر أقول لك لأن هو ده ينكر طبعا ينكر ايه؟ ما أقدر أقول له.
طيب
أي والله طيب يعني نريد الشرع إحنا الحق إحنا نريد ما نريد
أبشري يا عمر بالحق. أبشري أبشري مرحبا مرحبا.
الله والديك
تسلم. والديك مرحبا. أبو عباد.
السلام عليكم يا أخي العزيز كيف أنتم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يعني في الوليمة.
أيوة.
اللي يعني يدعي الدعاء والإخوان منهم يعني يرفعون اليدين ومنهم لا يرفعون اليدين.
وليمة إيش؟
على صح.
وليمة إيش؟ إيش وليمة هذه؟ وليمة
يعني العقيقة مثلا.
العقيقة.
سؤال ثاني يعني النهار الجمعة الخاطي فوق البنبر يعني في وسط الخطبة يعني يدعي للدعاء المأمونين هل عليهم الرفع يعني رفع اليدين أم لا؟
إن شاء الله.
وفي الصلاة المكتوبة هل في آخر الصلاة فيها رفع اليدين أم لا؟
إن شاء الله يا أبو عباد.
بارك الله فيك يا أخي العزيز.
الله يحفظك يسلمك.
الله يرحم الوالدين أخي العزيز.
آمين.
نحبك في الله.
حبك الله بارك الله فيك. محمد. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
إيه سؤال شيخ عندي ولد الله يرحمه توفى وخلف عيال اثنين.
نعم.
وأنا عندي كان فاطنة تقريبا 3 فلل سكنية.
نعم.
وضع وحدة من هنا أعطي أوصي بهن من دامني حي أو بعد مواتي يعني وحدة من الفلل للعيال حياة المرحوم هل يجوز هذا بدون أب ولا ما يجوز
يعني تعطيهم الأولاد ولدك
عيال ولدي هي توفه خلف عيال اثنين
اي نعم
زين وحدة قبل أموت يعني أو بعد مماتي يعني ما حضرت العيال كلهم علشان اني اقول لهم بعض منهم عندهم العلم اني خبرتهم قلت لهم ترى واحده من الفلل هذا حق عيال جاسم
اي نعم وكبار ولا صغار هم يا محمد
لا والله كبار عاد حد منهم عمارهم على عدد 21 و22
ما موظفين
لكن بعدهم ما يشتغلون كان فاطن
نعم
ونا حتى يمشي لهم معاش من الدوله والحين خلاص وقفوا
ان شاء الله يا محمد تسمع الجواب ان شاء الله
يعطيك العافيه
كل عام وانت طيب يلا آخر مكان تفضل يا أم محمد
يلا
تفضلي
ألو
تفضلي
السلام عليك
عليكم السلام ورحمة الله
شلونك يا شيخ
مرحبا أم محمد
الله يعافيك يا بسألك يا شيخ لو سمحت بي أنا زوجي توفى الله يرحمه ولنا بيت أنا وعيالي وبناتي وله عيال الحمد لله له 10 بنات وله 2 عيال وفي محلات بالبيت محلين بالبيت نجرهن يعني سنوي 5000
إيه؟
طيب هل أجار هذا بعضهم قال أنا ما بي وبعضهم قال ما هي مشكلة بس أنا بأسأل هو ورث ولا لا
إن شاء الله يا محمد
أي تسلم الله يعافيك
مرحبا أختي مرحبا
أي تسلم
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة الأخت أم عبد الله أيضا من الشارقة تسأل تقول هي في تحب أنها تدعو دائما في البيت تقول هل يلزم أني لازم أرفع يدي إذا مثلا أردت الدعاء أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا من آداب الدعاء رفع الأيدي وليس من شروط صحة الدعاء ولذلك للأسف وأحسنت يا أم عبد الله على هذا السؤال بعض الناس الآن يعتقد أنه ما يصلح الدعاء إلا إذا رفع يديه. لا، أنت في المطبخ، اللهم اغفر لي وارحمني، مو بشرط ترفعين يديك، اللهم ارحمني واغفر لي واغفر للمسلمين والمسلمات، وانت جالسة في الصالة مثلا، وانت جالسة في غرفتك، وانت في السيارة، مو بلازم من رفع. هذا أدب من آداب الدعاء، هو أفضل صحيح، لكن كون الإنسان ما يقدر مثلا، أو الظرف المكاني الظرف الزماني ما يسمح له، لا، يدعي الحمد لله، يذكر الله ويدعي بلسانه، مو بشرط انه يرفع يديه. أم عبد الله تسأل تقول يعني هي في السجود تقول أحيانا أنوع في قضية الدعاء، أطلب من الله لي وللمسلمين. طيب، جزاك الله خير وتؤجرين على ذلك. شوف يا أم عبد الله، أي واحد يدعو للمسلمين والمسلمات الله عز وجل يوكل على رأس الملك يقول له ولك مثل ذلك. يعني كم مليار الآن تدعي للأحياء والأموات، كلها في ميزان حسناتك. ولذلك الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لعياله ولأهله ووالديه وأرحامه، ويدعو للمسلمين والمسلمات، ما يكلفك شيء، ما يكلفك، بالعكس هذا لك لا عليك، هذا كله أجر لك وثواب لا عليك. وفي السجود ما في بأس، يعني أحيانا في السجدة الأولى تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واغفر لي والدي واحفظ عيالي واحفظ زوجي مثلا. السجدة الثانية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. طيب، ما في شيء، التنوع هذا طيب ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول أحيانا يعني لما أجلس مع أبوي ومع أمي أو مع زوجي مثلا، تقول أحيانا أذكر لهم قصة وحدة من صديقاتي أو زميلاتي أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني أذكر لهم القصة، هل هذه غيبة؟ أختي الفاضلة، الناس اللي يتحدثون عن الآخرين على أنواع، منهم من يتحدث بما يكره الشخص ولذلك هذه الغيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني موجود اللي فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان عظيم والعياذ بالله. فأنت يا أختي الفاضلة إذا جيت تتحدثين مع والدك أو أمك أو زوجك عن صديقتك أو صاحبتك هذه، هل هي تكره الكلام هذا، يعني تذكرين عيب فيها أم لا؟ إذا قلتي لي نعم هذا تكره لو كانت موجودة، هذه غيبة، حتى لو كان عمل مو مخل بالشرف ومو مخل بكذا، عمل هي ما تحب أنك تذكرينه، هي صاحبتك وما تحب تذكرينه لأحد، هذه غيبة. هذا واحد. الشيء الثاني، الحديث عن الآخرين بما يعني يتطلب إيجاد حل. أنت تعرفين والدك ما شاء الله رجل ناضج وحكيم وطيب وعنده يعني ممارسة لحل المشكلات، تعرفين زوجك، تعرفين والدتك مثلا، وتقول والله صديقتي واقع في مشكلة، واقع في كذا، وش رأيكم في حل؟ وانت تعتقدين أو يغلب على ظنك بأن عندهم حل، ما فيها شيء، كأنك الآن أنت وكلتك في قضية إيجاد حل معين، أو عندها أزمة مالية تقول لوالدك أو زوجك إذا كان عندكم شيء نساعدها، يعني مثلا نقضي عنها القرض مثلا، وشيء من هذا القبيل. أمر آخر هي ما يسمى بفضول الكلام، فضول الكلام، وهي أن يأتي الإنسان رجل أو امرأة ويتحدث هكذا، ما عنده وقت، قصدي ما عنده مثل ما يقول عنده فراغ كبير وساكت، ويحب يعبي هذا الفراغ بالصالح والطالح وبالخير وبالشر، ويبدأ يتحدث عن الناس سواء يكرهون أو لا يكرهون، لا، هذا ما يصلح. فضول الكلام دائما يقود إلى الوقوع في المحرمات، شاء الإنسان أم أبى، لأنه وسيلة وطريق. ولذلك أختي الفاضلة ينبغي صرف، إذا كان ما في فائدة تصرفين عن هذا. الأمر الآخر، ينبغي للناس إذا ذكر الآخر أن يثني عليهم بما يعرف منهم، وأن يستر على عيوبهم. المؤمن دائما يتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي حث على الستر وحث على كذا، ولا تنشر الأخبار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصف أختها لزوجها، يعني أحيانا بعض النساء فيهن غفلة، تيجي تسولف عند زوجها والله فلانة ما شاء الله، الله معطيها جمال ومعطيها كذا، وما تدري مغفلة هي، وهذه ربما حركت الساكن في صدر زوجها، وربما والعياذ بالله حركت الشيء الذي أصل زوجها غير منتبه، وربما أفسدت الحياة اللي بينه وبين زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى المرأة أن تصف أختها لزوجها حتى لا يكون هناك شر. فعلى الإنسان أن يشغل نفسه بطاعة الله. بارك الله فيك. أمة الله أيضا بالأمس من أبو ظبي سألت عن معنى قول الله عز وجل: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقول: هل يمكن أقولها للحمل الذي في بطني؟ لا يا أخت الفاضل، ما تقولين، بارك الله فيك، هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا صحيح شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يؤيد هذا الشرع، لكن ما ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا ما في بطونكم محرر، وهذا لم يحصل إلا في حالات نادرة. هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، هذه أمة تجاوزت القنطرة من أنبياء الله وأولياء الله، وهذه الأسرة المباركة التي ربنا جل وعلا أثنى عليها في القرآن، أثنى عليها في القرآن. ولذلك أختي الفاضلة ما يجوز عندنا في شريعتنا أن الواحد يقول: نذرت يا رب لك ما في بطني محرر. ويتودينه محررا ليش؟ هي محرر للمعبد، هي محرر للمعبد، معبد الذي يقام فيه عبادة الله عز وجل. أنت وين تودينه؟ حطينه في المسجد مثلا؟ وين تودينه؟ ما يصلح يا أختي الفاضلة. ولذلك أختي الفاضلة هذه لشرع من قبلنا، بارك الله فيك. أمة الله أيضا تسأل تقول: يعني لما يقول استمعت لي أظن قالت إذا 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 الطفل إذا ولدت مثلا المرأة وعند الولادة سمعت بكاء وتقول: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أختي الفاضلة لا يا أختي الفاضلة، هذه مثل ما ذكرت لك قبل قليل، الإنسان إذا كان يعني المرأة إذا كانت تعلم ما يعني أطلعها الأطباء من خلال الأجهزة وكذا على ما في بطنه، تحمد الله عز وجل سواء كان ذكر أو أنثى، لأن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فما تقولين هذا الكلام؟ هذا إخبار، أخبر الله عز وجل عن هذه المرأة، قالت إيش؟ ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أنت تقولين مثلا يجوز لك هذا الدعاء العام: ربي إني أعيذ هذا الطفل وذريته من الشيطان الرجيم، ما في بأس، هذا الدعاء عام. لكن تعرفين الله عز وجل تقول: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لا، ما يستقيم هذا، بارك الله فيك. هذه الآية لما نقرأ السياق والسباق يتضح لنا المعنى، ولذلك هذا ليس، وأكبر دليل أن الرسول ما قال هذا وما فعله، والخلفاء الراشدين أربعة ما قالوا هذا وما فعلوا، بارك الله فيك. أمة الله تقول: إذا كان الأم والأب غير عادلين مع الأولاد أحيانا، يعني ذكرت بأن يعني يظلمون الأولاد وكذا، فإذا تحدث الأولاد أو البنات تحدثوا فيما بينهم، هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، بارك الله فيك. طبعا إذا أخطأ الأب أو الأم ما يجوز الإنسان أن يقابل الخطأ بخطأ، يعني إذا كان أبوك أو أمك غير عادلة مثلا ما تروحين تغتابينها، أنت الآن قاعدة تعطينا حسنات، قاعدة تعطينا حسنات. ولذلك للأسف الشديد الآن يوجد كثير من الأولاد بنين وبنات عندهم مشكلة في البيت، فتجد البنات إذا اجتمعنا طحن في الأم، طحن وتقريض في الأم، وهذا أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذه من الذنوب العظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة غيبة المسلم، كيف غيبة الأب وكيف غيبة الأم؟ ما يجوز. ولذلك أخت الفاضلة أنت أمامك خيارين، الخيار الأول بل طريقين وأمرين، ليس خيار، لأنك تحاولين قدر المستطاع نصح الأب ونصح الأم، وتبينين لهم هذا وتذكرينهم بهذا الشيء، أنت أو أحد خواتك أو إخوانك الذي مثلا مقرب إليهم يذكرونهم بالله. أحيانا بعض الآباء تطغى العاطفة المحبة وكذا، فيذهبون فيميلون كل الميل، ولذلك يحتاجون أن يرجعوا إلى الطريق الصحيح والصواب عن طريق النصيحة والتذكرة، فتقومين تذكرنهم بالله، تخوفينهم بالله، وقولهم: أنا سمعت في القرآن وسمعت في السنة وسمعت العلماء يقولون كذا وكذا، وأنا أخاف عليكم وأخشى عليكم، الدنيا هذه غير مأمونة، بهالكلام الطيب. تقول: والله صعبين، لأن في بعض الآباء والأمهات حازمين جدا وعندهم يعني إرهاب للأولاد وعندهم حقيقة قسوة، حاولوا تدخلون طرف آخر، تدخلون طرف آخر، مثلا أحد أعمامكم أخوالكم عماتكم خالاتكم مثلا، الجد إذا كان موجود مثلا يحاول أن يبين لهم بخطورة الظلم وخطورة الميل مع أحد الأولاد دون الأخ. حتى في المشاعر لا يجوز الظلم ولا يجوز الـ 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 يعني الميل بمثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة البشير لما أتى ووهب ابنه النعمان، غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع لما قال له بأنه له أولاد قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومرة لما شاف أحد الأنصار لما جاء أحد أولاده البنين وضمه ووضع في حجرة وجاءت الجارية البنت الصغيرة أقعدها بجواره غضب رسول الله قال هل عدلت بينهما؟ حتى في المشاعر وفي الفروض وفي الأمور النفقة هذه يجب على الوالدين أن يعدلوا بين الأولاد. فيخت الفاضلة يعني بين هذين الأمرين. وأعتقد بأن تذكرة الأب والأم خاصة من الولد بجانب أو بأسلوب فيه رحمة وشفقة وتودد إليهم أعتقد بأنه أنجع من أنك تدخلين طرف ثالث، لأنه كانوا يقولون بأن والله الأولاد هذول نشروا الخبر أو وزعوا هذا الأمر خارج البيت. ربما يعني بعض الأباء يختلفون، بعض الأباء عنده حكمة وإذا قيل له اتق الله سقط على الأرض، وبعض الأباء إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. وبعض الأمهات نسأل الله العافية، وأنا ما أقولها والله من كيسي، أقولها من واقع عايشنا وسمعنا، بعض الأمهات إذا قيل له اتق الله أخذتها العزة بالإثم، نسأل الله العافية، عندها من الظلم وعندها من الصلف والقسوة الشيء العجيب. ولذلك حاولي قدر المستطاع، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني عندها قريبة، تقول قريبة جدا لها، تقول ما تصلي ولا تقضي ما يفوتها من أيام رمضان. تقول يعني مرة كنا جالسين وصارت تدعو الله عز وجل، تقول أنا ما تحملت وقلت لها الله عز وجل ما يستجيب لك لأنك تاركة للصلاة ولا تقضين الصيام. تقول غضبت وبكت بكاء شديدا، وأيضا يعني أنكر علي كثير من الموجودات وقالوا بأنها يعني الدعاء هذا يستجيب الله حتى من الكافر. تريد نصيحة. أمة الله بارك الله فيك، واضح بأنك امرأة طيبة وصالحة وخيرة وحريصة على الخير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب، لكن انتبهي واحذري أن تزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه. اتق الله يا أخت الفاضل، واحذري أن تزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه. قضية قبول الدعاء أو عدم قبول الدعاء هذا ليس لك ولا إلي ولا لأحد من البشر، هذه لله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا مثل ما قالوا لك أخواتك يقبل دعوة الكافر، الكفار إذا كانوا في الفلك يقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله ينجيهم من كربات ومن الكربات ومن المآزق والأزمات بهذا الدعاء. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الدعاء من متعلقات الربوبية، الربوبية. فالله عز وجل يستجيب دعاء كل من دعا، كل من دعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك أخطأت يا أخت الفاضلة خطأ كبير في قضية إن الله ما يستجيب لها، ولا شك بأن هذا أمر يحزن. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة دائما بأن تستعمل الأساليب الحكيمة، الأساليب الرقيقة، الأساليب الطيبة. أحيانا يا أخت الفاضلة نحن من غضبنا ومن حرقتنا ننسى أحيانا الأساليب. لا، نحن القضية نحن لا نزاحم الله، الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يملك التوبة، وهو الذي يملك الإجابة، ليست إلينا. وكوننا والله نحن نحب الخير هذا ما يسوغ لنا أبدا أن نصادر الأشياء أو أننا والله نحكم على الناس، ما يصلح هذا أبدا. كان تمنيت أنا مثلا أنك مثلا، وهذا أسلوب، وهي تدعو تقول ما شاء الله اللهم بارك الله يزيدك ويتقبل منك وأنت أهل الخير وأنت أهل لكذا، هالكلام هذا ربما يوقظ فيها شيء نايم من الكسل والخمول وعدم الرغبة في الطاعة والعبادة. هذا الدعاء طيب. أيضا مثل تقول لها والله أنت أولى، الدعاء والصوت الجميل هذا أولى الناس، تكون من أهل الصلاة ومن أهل الصيام مثلا، هذا الكلام يفتح مغاليق القلوب. أما قضية صدمتها بمثل هذا الطريقة لا يغفر الله لك أو عفوا لا يستجيب الله لك، لا لا، هذا منكر، هذا كلام عظيم، لأنك أنت زاحمت الله عز وجل. وإن شاء الله أنت ما قصدت هذا الشيء، واضح أنك راغبة في الخير وتريدين الخير. الآن عندك فرصة أنك تعتذرين منها، واعتذار الإنسان يدل على تواضعه، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. وتبين لها بأن سبب ذلك الخوف عليها، أنك تخافين عليها وأنك حريصة عليها، وأنك ما قلت هذا الكلام إلا لأنك أنت تريدين لها الخير. ترك الصلاة، من يترك الصلاة؟ هل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يترك الصلاة؟ هل فعلا الإنسان الذي يعرف بأنه موقوف بين يدي الله فعلا يفرض هذا التفريط في قضاء رمضان وفي ترك الصلوات؟ فالكلام الطيب واللي ولذلك الله ماذا قال؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الهداية ليست بيدنا يا أختي الفاضلة، الهداية بيد الله، هداية التوفيق، نحن بيدنا هداية الدلالة، نقول للناس هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، نقول للناس هذا الخير وهذا الشر، نقول للناس هذا الصح وهذا الغلط، ما 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 نملك الشيء. الآن في برنامجنا نحن لما نقول هذا حلال وهذا حرام، نحن ما نقول للناس سويته ولا ما سويته، نحن نبلغ دين الله عز وجل ونبلغ الأحكام الشرعية. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول لنبيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. فالآن أخت الفاضلة بارك الله فيك حتى لا أطيل، يعني تعتذرين لها بكلام طيب وجميل، ولعل الله عز وجل يفتح على قلبها. سيف بارك الله فيه يقول بالنسبة للإمام الذي يأتي بالتهليلات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، يقول كم يبقى من الوقت مستقبل القبلة؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني ركبته مستقبلا القبلة، يأتي بهذه التهليلات العشر يهلل وهو مستقبل القبلة. فلذلك يقول العلماء بأن هذا من أمر مستحب، لكن لو التفت إلى الجماعة مثلا وهلل أمامهم من باب التعليم ما في حرج وما في بأس بارك الله فيك. سيف يقول يعني بالنسبة للمأموم، يعني إذا هلل مثلا يقول ما أجد أحد يهلل معي إلا قليل، وبعض الناس يحتجون علي، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ شوف المصلحة يا أخي الفاضل، طبعا التهليل يجوز في السر ويجوز بالجهر، فإذا رأيت بأن والله الجهر بالتهليل يسبب لك مشكلة ويثير زوبعة ويثير فتنة، لا اتركها يا أخي الفاضل. سنة ما يمكن أبدا يا سيف، ما يمكن لسنة تفرق المسلمين، ما يمكن، إما خطأ في الدليل أو خطأ في المستدل. والمؤمن حكيم، مؤمن حكيم. ولذلك إذا شفت والله الناس ما ألفوا هذه السنة والناس غريبة عليهم وكأنك جايب دين جديد، اتركها يا أخي الفاضل، أو هلل بخاطرك وبنفسك، الله عز وجل يعلم ما في القلوب. وما تقول لا والله الحمد لله بدوا نريد أن نحيي السنة والناس بدوا الحمد لله يستقبلون، ولما نفهمهم نقول والله هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلون، لا ما في بأس، اجهر تقول لا والله لا بدوا ينكرون خاصة الشواب، ها لا اترك هذا بارك الله فيك. سيف يسأل يقول عندما يقول عندنا مصلى في العمل مجهزين للي يتأخر عن الصلاة وكذا، وعندنا مسجد يقول يبعد عنا 500 متر، يقول يعني كيف نصلي بهذا أو نصلي بهذا، هذا نهلل فيه وذاك ما نقدر نهلل فيه. أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أنه لا يبنى مسجد بجوار مسجد أو مصلى بجوار مسجد، هذا الأصل. فال500 متر هذه قريبة جدا، ولذلك أخي الفاضل ما دام أن المسجد قريب تذهبون إليه، ما تصلون ما تنشئون مصلى، تقول والله صعب علينا وخروج الموظفين يسبب مشكلة كبيرة، ممكن أنهم يتسللون إلى أماكن أخرى وضعت للمصلحة العامة، لا حرج ما دام 500 متر لا حرج. وقضية أنك تصلي أنت إذا كان عندك قدرة الصلاة في المسجد وما يترتب عليك مشكلة إلا في قضية الجهر بالتهليل، لا صلي في المسجد مثل ما وصيتك قبل شوي، صلي في المسجد بارك الله فيك. جاذبة من لبنان تقول يعني إذا كان الأب والأم موجودين وعايشين ولكن عندهم 4 بنات وصبي واحد، تقول دائما في الحياة يكتبون للولد للصبي هذا يكتبون له الأموال والأملاك وكذا وتاركين البنات، تقول هل هذا يجوز خاصة أنه إذا لو قدر الله توفي الوالدان سيشارك البنات في النصيب، هل هذا يجوز؟ هذا ظلم، هذا ظلم وحرام ولا يجوز، ويجب على الوالدين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذا العمل الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخت الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل، الرجل الصحابي لما منح وهب أحد أولاده هبة، وأمه كانت أم الولد كانت فقيهة، فقالت لزوجها اذهب وأشهد رسول الله، تريد أن تشوف هل العملية هذه جائزة أم لا. فذهب بشير بابنه النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني هبة، أعطيته هبة، أعطيته شيء، ملكته شيء، يجوز؟ فقال رسول الله ألك أولاد غيره؟ عندك أولاد؟ قال نعم عندي أولاد. قال كلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وغضب الرسول قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، كل هذا من باب الإنكار. ولذلك أختي الفاضلة يجب أن تصل رسالة إلى هذين الوالدين أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعني يلقيا الله عز وجل يحملان الظلم، نسأل الله العافية والسلام. ولأن ما أحد يرضى أنه والله يشوف بقية إخوانه يعطون وهو محروم، ما يمكن. حتى لو كانت المرأة متزوجة هذا حق لها، حق لها. ولذلك يجب على الوالد وعلى الأم أن يتقي الله وأن يعدل، إلا في حالة واحدة إذا كان جميع الورثة راضون بمثل هذا، يقول نعم نحن رضينا أعطوا هذا الولد أعطوا هذا الصبي ما في بأس. أما قضية يعطونه حتى لو كان صغير لا يجوز لهم بحال، هناك نفقة واجبة. وإذا توفي الأب تنتقل التركة إلى الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أم عبد الله من الشارقة تقول عندها بنت مسوية عملية قيصرية، تقول يعني مضى على دم النفاس شهر كامل ثم بدأت ترى اللون البني، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويعافي بنتك يا رب، ومبروك ما جاكم مبارك. بالنسبة للدم هذا الذي نزل، إذا كان الكدرة هذه متصلة بالدم، يعني الدم ما زال باقيا ما رأت الطهر لا القصة البيضاء ولا الجفاف النقاء اللي دائما نشرح في أبواب الحيض، وأبواب النفاس لها نفس أحكام الحيض، ما رأت وإنما اتصل، تبقى جالسة يعني بالنسبة للصلوات ما تصلي ولا. فإذا رأت الطهر بأحد الأمرين القصة البيضاء أو النقاء الجفاف التام ثم نزل عليها الكدرة هذه اللون البني بعد ذلك، لا هذه طاهر، تغتسل وتصلي الحمد لله ومجبلة على رمضان، صوم رمضان بارك الله في الجميع. أم عبد الله تقول يعني أنا في دعاء يقولون بأنه ضعيف، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، تقول هل يجوز أني أدعو به؟ أختي الفاضلة نعم، هذا الحديث لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأحاديث الضعيفة، قال بعض العلماء بل من الأحاديث المنكرة، ولذلك ما يدعى به، ما يدعى به. لكن أنت يجوز تقول اللهم بلغني رمضان، ما في داعي تقول رجب وشعبان ورمضان، تقول يا عبد الله يا الله أنك تبلغنا رمضان، يا الله أنك تبلغنا رمضان سالمين غانمين إحنا وأخواننا المسلمين، ما في شيء. طيب بارك الله فيك. أم عمر بارك الله فيها تقول يعني هل يصير إذا تقول أنا أصوم الحمد لله الاثنين والخميس وكذا، ممكن أصلي وبعدين أفطر؟ يا أم عمر الله يرضى عليك ويتقبل منك ويزيدك حرص يا رب، من حيث الجواز جائز، من حيث الأفضلية لا. إذا قلتي لي جائز، هل هو جائز؟ نعم جائز، تصلين وتفطرين. من حيث الأفضلية لا، الأفضل أنك تفطرين أول وتصلين بعدين، هذا الأفضل، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار. وبعدين ليس بالضرورة أن تأكلي مثلا تأكلين تمرة وتشربين لبن ولا شيء وبعدين تروح تصلي، أو تتعشين عشاء كامل وبعدين تصلي، معك وقت. يعني الآن تقريبا بين المغرب والعشاء ساعة وعشر دقائق أو أكثر، ممكن أنك هذا كله وقت لصلاة المغرب. أم عمر تقول عندها بنت توفيت وكانت هي وزوجها يبنيان منزلا، تقول أكثر الدفع منها وزوجها شارك مشاركة، تقول الآن البيت لمن؟ يا أختي أم عمر بارك الله فيك، يعني هي المسألة هذه مسألة حساسة شوي، تتعلق يعني يعني علاقة. ولذلك أختي الفاضلة أنتم الآن أمام خيارين، الخيار الأول تتركون الأمر وزوج بنتك وأولاده عايشين في هذا البيت، والخيار الثاني بارك الله فيك أنك تطالبونه، تقولون له الآن بنتنا دفعت في هذا البيت ملايين مثلا أو آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، فالآن نريد القسمة، والقسمة تكون بارك الله فيك بحيث تعزل حصته من الدفع وتحسب الحصة التي تركتها اللي بنت فيها، وهذه الحصة بارك الله فيك تكون للورثة، فالزوج يأخذ النصف إذا ما كان عندها ولد، ويأخذ الربع إذا كان عندها ولد هذا الزوج. وبالنسبة للأب والأم طبعا الأم تأخذ السدس والباقي للأب، الباقي للأب بارك الله، إلا إذا كان عنده أولاد فإن الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس إذا كان عنده أولاد بارك الله فيك. هذا ما عندك إلا هذين الخيارين، ممكن أنك تعالجين المسألة بسؤاله أو بإدخال شخص مثلا يحاول أن يستفصل ويستفسر إذا كان ينكر مثلا هذا الشيء، وهناك طرق شرعية وقانونية أيضا في قضية الإثبات وقضية كذا، يعني أعتقد أنه سهل الوصول إليه. أنتم أمام هذا الخيار، تعفون وتصفحون وتتنازلون إن شاء الله خير لكم والله يعوضكم خير. تقول لا نبغى حقنا، لكم الحق، كفلت الشريعة لكم وأيضا القوانين هذه تكفل لكم مثل هذا الأمر. أبو عباد يقول بالنسبة للوليمة، يقول أحيانا عندنا عقيقة فيجتمع الناس وبعضهم لما يدعو يرفع الأيدي وبعضهم ما يرفع الأيدي. أبو عباد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للعقيقة ما عندنا شيء يشير إلى أنه بعد العقيقة أو أثناء الأكل يدعون، ما عندنا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني أدعو، ما عندنا دليل على أنه والله إذا دعا الإنسان أصحابه وأقاربه وأرحامه للعقيقة أنه من السنة أن يدعون، ما عندنا شيء. هذا أمر. الأمر الثاني لو دعوا ما في حرج، لو دعوا ما في حرج، هذا الدعاء العام هذا تجدد نعم وأيضا فرح، وهذا من جملة البشارة التي يدخلها الإنسان على قلب أخيه، فما في بأس يدعون. لكن ألزم الناس بأن يرفعون الأيدي هذا غير صحيح. يا الله بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقت بره وبلغ أشده مثلا، مثلا تقول اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم اجعله من حفظة كتابك مثلا، يعني من الأدعية أو ما ورد في الدعاء للمولود عموما ليس مقيدا بالعقيقة، اللهم يعني كذا ينكأ لك عدوا وشيء من هذه الأدعية ما في بأس بارك الله. لكن تلزمون الناس برفع الأيدي هذا غير وارد يا أبا عباد. أبو عباد يقول الخطيب أيضا على المنبر في الدعاء هل نرفع الأيدي أم لا؟ أخي الفاضل رفع الأيدي عموما هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع اليد، حتى قال العلماء ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مبلغ التواتر المعنوي، أن الرسول كان يرفع يديه في أغلب يعني أدعيته إلا يوم الجمعة ما كان يرفع يديه على المنبر، فإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وإنما كان يرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام. في حالة الاستسقاء إذا جاء يسأل الله عز وجل نزول المطر يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك ما كان يفعل هذا عليه الصلاة في طبعا خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه. أبو عباد يقول يعني بعد الصلاة المكتوبة هل نرفع الأيدي؟ لا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه دواوين السنة، هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدين. ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما ينتهي من الصلاة المكتوبة أنه كان يرفع يديه ويدعو، ما ثبت أبدا، ولم يثبت لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن الصحابة الجلة الأكابر الأماثل، ما ثبت عنهم. ولذلك الخير كل الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم في هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان بعد الصلاة يقدس الله، يمجد الله، يعظم الله، يأتي بهذا التمجيد وهذا الذكر. بارك الله فيك. مرة ها؟ طيب أخوي محمد من العين أعتذر منك اعتذار شديد، لكن إن شاء الله موعدي معك غدا أفصل لك إن شاء الله في سؤالك لأن سؤالك مهم، والأخت محمد أيضا سعودية لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون